بريق الشمس طلته، قمة المجد وجهته، وغضبة السيف صولته. سيد وللكلام سيد، أمير للحروف إذ راحت تتلألأ ذرته. فجر رهيف توسم في ليالينا، يحاكي الحلم في مآقينا. ارتسم ضياء فاستحال شراعا، ينساب فوق مراسينا. كأنه المدى، كأنه الشذا، ونسائم خير تطوف روابينا. هو صباحات الوطن، ثغور الجهاد، عباب السماء، غدير كوثري لا يبارح ضفاف القلوب. وجه مقاوم، عزم التراب، مواسم الأرض يسكننا، وعيون الوطن هو أمل وغد، وكل هذا الحلم الذي لا يغادرنا. يا أبا الشهيد وكل الشهداء، يا أبا هادي، هاك تعبر بالآتين قوافل وقوافل، لتظل الأرض حرة والوطن مصان. قالوا وقالوا وأنت لا تبالي، قالوا وقالوا وأنت لا تبالي، فقولك حق وفصل، ومن خلفك شعب أبي لا يعده إحصاء. الكلمة للأمين العام لحزب الله قائد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله.
تفضلوا. شكرا. في البداية أود أن نتوجه جميعا إلى الأرواح العطرة والطيبة والزكية للشهداء، الشهداء الأعزاء والأحبة والعظام، وإلى أرواحهم نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة والسيدات، الأخوات والإخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أود أن أبدأ في هذه المناسبة الجليلة من حديث شريف قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته وهو على فراش الموت، موت الشهادة. رواية يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار. اليوم نحن نلتقي، خلي معلش مين خلي، اليوم نحن نلتقي في مناسبة جليلة وغالية. عندما نجتمع في حفل التكريم الأول، وهذا يعني أن هذا اللقاء هو لقاء تأسيسي إن شاء الله، ويبنى عليه للسنوات المقبلة، حفل التكريم المركزي والأول لأبناء الشهداء الذين وصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس، يعني مرحلة حتى يستغني التي وردت في الحديث الشريف. انتخاب هذا الموعد، هذا التوقيت من قبل إدارة مؤسسة الشهيد هو انتخاب موفق وله رمزية كبيرة ودلالات مهمة جدا على المستوى الفكري والثقافي والتعبوي والنفسي والروحي والكثير من التعبيرات الأخرى. لأن هذا اليوم 25 تموز هو يوم استشهاد شاب تربى في عائلة فقدت الأب والمعيل في طريق المقاومة. عاش هذا الشاب في رعاية والدته وأهله وعائلته وفي مساندة مؤسسة الشهيد ومعها كل من يساند هذه المؤسسة. وعندما بلغ مرحلة الاستقلال والاستغناء وبذل الجهد هو الذي اختار طريقه، لم يلزمه أحد بأن يكون مجاهدا في المقاومة، وهذه ميزة مجاهدي المقاومة. دائما كنا نقول ما في تجنيد إجباري. ميزة مجاهدي المقاومة أنهم اختاروا طريقها، طريق الجهاد والشهادة والنصر بملء إرادتهم ووعيهم وأدراكهم وهم في مقتبل العمر، إلى أن قضى شهيدا في مواجهات عينات البطولية. ونحن نعرف أن مواجهات عينات في حرب تموز كانت جزءا لا يتجزأ من المعركة الكبرى التي خاضتها عدة كتائب إسرائيلية من أجل احتلال مدينة بنت جبيل والوصول إلى ملعب احتفال النصر في 25 أيار 2000، ليأتي أولمرت أو رئيس الأركان أو قائد المنطقة الشمالية ويخطب هناك ليعلن أن إسرائيل هي بيت الفولاذ. ولكن الشهيد أحمد جربير وكل إخوانه من الشهداء والمقاومين في 2006 جددوا مقولة وأكدوا مقولة أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. الشهيد أحمد الذي تم اختياره يوم استشهاده ليكون يوما سنويا لمثل هذا التكريم. هو ابن الشهيد حسن جربير، في لبنان ينسون سريعا وأحيانا يجحفون بحق الشهداء. الشهيد حسن من قادة المقاومة، أنا أعرفه شخصيا من ليوثها وأسودها، وكان قائد عملية ريحان التي كانت تستهدف على ما أظن عام 93 تستهدف أسر جنود إسرائيليين من أجل إطلاق سراح المعتقلين في معتقل الخيام والمعتقلات الإسرائيلية. قضى الشهيد حسن المقاتل المقاوم القائد الليث البطل شهيدا، وتربت عائلته وأبناؤه على هذا الطريق، فكان أحمد الشهيد، الابن الشهيد للأب الشهيد. كما استعرضتم قبل قليل ولست بحاجة إلى، وإن كان يشرفني أن أكرر وأن أردد، يشرفني كثيرا أن أكرر وأن أردد أسماء الآباء الشهداء من مجاهدينا وأسماء أبنائهم الشهداء، لكن تم استعراض الأسماء والصور وقام إخواني الأعزاء ببعض الواجب من واجب التذكير والتكريم لعائلات هؤلاء الشهداء. اليوم نحن نلتقي هنا ويحتضن حفلنا ما يقارب 220 شابا وشابة من أبناء وبنات شهدائنا، وفي هذا تتويج لمرحلة، مرحلة الرعاية والعناية والكفالة. هذه المرحلة تآزرت عليها وتعاونت جهود، وبالتالي هي متعددة الفضل والأوجه. لو أرد أن أرتب أقول بداية الفضل يعود لزوجات الشهداء، يعني أمهات أيتام الشهداء، وكثير من هذه الزوجات كنا في ريعان الشباب، في زهرة الشباب عندما استشهد أزواجهن، وكثير منهن أصررنا على أن يتحملن هذه المسؤولية الكبيرة في غياب المعيل، وهي تربية هؤلاء الأيتام وإعالة هؤلاء الأيتام. وأم الأيتام يعني زوجة الشهيد هي من مصادق الحديث الشريف الذي تحدثت عنه، ذكرته قبل قليل. وأنا أعرف الكثير من هذه الزوجات المباركات والكريمات، وكم تحملنا وضحين من أجل أن يحفظنا هؤلاء الأيتام من شباب وشابات، من أطفال، من بنين وبنات، وبالتالي ليقدمهن، ليتم تقديمهم لهذه الأمة ولهذا الشعب وللمسؤوليات الجديدة. العائلة، الجد والجدة ومحيط العائلة أيضا هم يأتون أيضا في نفس الدرجة. لو بدناش نحط أول وثاني وثالث هذا صعب، لأنه أيضا الموضوع يتفاوت. هناك أجداد تحملوا مسؤوليات في بعض الحالات قد تكون أكبر. ما في شك لما بيستشهد الزوج هناك مسؤولية خاصة، مسؤولية مشتركة، وأستطيع أن أقول بحسب متابعتنا الاجتماعية مسؤولية معقدة، لكن إخلاص الأجداد والزوجات استطاع أن يربي هذه الأجيال. المؤسسة، مؤسسة الشهيد، من بداية تأسيسها، ويجب أن نذكر الفضل هنا للمؤسس الأول لفرعها في لبنان سماحة السيد عيسى الطبطبائي حفظه الله، والذي دائما أنا أعبر عنه بأنه والد عطوف وودود وحنون وخدوم، ويعمل بعيدا عن الأضواء، نذكره في هذه المناسبة. وكل المدراء والمسؤولين الذين تعاقبوا على إدارة هذه المؤسسة، وكل الإخوة والأخوات الذين عملوا في إداراتها ولجانها وتشكيلاتها خلال هذه السنوات الطويلة، أيضا هم شركاء في هذا العنوان ولهم الشكر، والكفلاء الذين قدموا الدعم والمساندة. في مقدمة الداعمين والمساندين كان الوالد الأكبر الإمام الخميني قدس سره الشريف، مؤسس مؤسسة الشهيد، واستمرت هذه الرعاية مع سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله. وإلى جانب هذا الدعم المتواصل من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران الذي نفخر به ونعتز به، وهو دعم معلن لرعاية إنسانية واجتماعية وجهادية، وليس لتشويه صورة أحد، ما حنجي بعد شوي. إلى جانب هذه المساندة الكريمة كان هناك أعداد كبيرة من الكفلاء، نسميهم كفلاء، هذا طبعا مصطلح متبع وهو مصطلح ديني، وكان طوال التاريخ هناك في سيرة الأنبياء سلام الله عليهم كفلاء الأيتام. زكريا عليه السلام كان كفيلا لليتيمة مريم عليه السلام، والله عز وجل هو الذي كفلها زكريا. وعبد المطلب رضوان الله عليه كان كفيلا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعده أبو طالب رضوان الله عليه. هذا أمر موجود في الثقافة الدينية والإنسانية منذ قديم الزمان. الكفلاء أنا أشهد هنا أنهم كانوا على درجة عالية من الحب والإخلاص والكرم والعطاء، ويعود لهم فضل كبير في مساندة برامج مؤسسة الشهيد، وخصوصا فيما يتعلق بأيتام الشهداء خلال كل السنوات الماضية. هنا أختم هذا الشق وأقول دائما كانت السياسة والتوجه العام أنه نحن بدنا أيتام الشهداء يبقوا بالبيوت، يبقوا عند العائلات، ما يروحوا على مدارس داخلية. طبعا هذا لا ينتقص من المدارس الداخلية شيء، هي خيار لا بد منه في كثير من الأحيان نتيجة الظروف الاجتماعية والمعيشية، ويجب أن يقدم لها كل الدعم وكل مساندة، لكن من الناحية النفسية والتربوية والعاطفية دائما وأبدا، وهذا ما تؤكد عليه الشرائع السماوية وخصوصا الإسلام والعلم الحديث في هذا الاختصاص، أن يعيش الابن والبنت في كنف أمه وفي جوار إخوانه وأخواته وفي رعاية الجد والجدة والعائلة والأرحام. دائما كان هذا هو الهاجس، وكل الذين ذكرتهم قبل قليل تساعدوا وتعاونوا لتنجح هذه السياسة، بمسؤولية زوجات الشهداء يعني أمهات الأيتام والأجداد والجدات والمؤسسة والكفلاء. نعم تمكننا من تطبيق هذه السياسة بنسبة كبيرة جدا جدا، ولذلك عندما نقدم اليوم جيلا من أيتام الشهداء نقدم جيلا من الشباب والشابات الذين يمتلكون كامل المواصفات الطبيعية بل المتقدمة، وهذا يمكن أن تعرفوه عندما لو أتيح، أنا ما لحقت أعرف أن هذا التفصيل عرض أم لا، أن هؤلاء الأيتام أبناء الشهداء وبنات الشهداء الذين بلغوا هذه المرحلة أين هم الآن، ماذا يفعلون، ماذا يقدمون لمجتمعهم ولشعبهم ولأهلهم ولبلدهم. وحصلنا على هذه النتيجة الممتازة، أصبح لدينا جيل من أبناء الشهداء وبنات الشهداء يكبرون ويدرسون وينجحون ويتفوقون ويتخرجون ويعملون ويواصلون حياتهم الطبيعية ويكملون المسير. هذا الشق أنا بدي أختمه بكلمتين قبل ما نقول بدي أحكي شوي كلمة كمان بالوضع السياسي. انطلاقا من الشهداء، كلمة لواعين ولا كلام بعد كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك أضيف إلى الحديث الذي قرأته في البداية حديثين آخرين مرويين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتأكيد أن الرعاية والكفالة والعناية التربوية والكفالة المالية هي جزء من مشاركة الجهاد، جزء من العمل المقاوم، وهي من الأعمال التي لها مكانتها العظيمة عند الله سبحانه وتعالى ولها عاقبتها الجليلة يوم القيامة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح، يعني على طول، يعني وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، يعني هو كأنه جزء من المقاومة المقاتلة، ليس من في موقع المساندة فقط، كأنه كان كمن غدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله. لهون عظيم، يعني شو عم يعطي؟ مقام العابد المجاهد، صلى قام ليله وصام نهاره. العابد أقصى شيء العابد شو بيعملوا؟ أن يقوم الليل يصلي الليل ويصوم النهار. والمجاهد أقصى شيء بيعملوا أن يروح ويغدو شاهرا سيفه، فأعطى هذا المقام. ثم ختم له: وكنت أنا، يعني رسول الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين. ثم أشار بيده كما أن هاتين أختان، السبابة والوسطى. تصوروا، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا جميعا: من أراد أن يكون في مقام العابدين المجاهدين، من أراد أن يكون أخي في الجنة وفي جواري في الجنة، فعليه ما كتر علينا وعليكم، لا قال 10 ولا 20 ولا 50 ولا 1000، من عال ثلاثة من الأيتام. هذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل الكفلاء. وحديث آخر، على هذا في بركات أخروية، ثم يدلنا رسول الله على طريق البركات الدنيوية شخصية. جاء رجل إلى رسول الله يشكو قسوة قلبه، كثير من الناس عندهم قسوة قلب وبينزعجوا من قسوة قلبهم، يعني في ناس قلوبهم قاسية وهم غافلون عن أن قلوبهم قاسية، مثل الجهل المركب. يعني كثيرون من الناس يظنون أنهم أعلم العالمين وهم أجهل الجاهلين. لا، في واحد قلبه قاسي وهو ملتفت انه قلبه قاسي، بيجي بيطلب علاج. او واحد يريد قضاء حاجته في الدنيا، له حاجة دنيوية ويفتقد الطريق والوسيلة لتحقيق هذه الحاجة الدنيوية. يقول رسول الله فيما يروى عنه: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ بدك قلبك يلين وحاجتك تنقضى؟ ارحم اليتيم. شوفوا، ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يعني جيبه لعندك على البيت، نفس الأكل اللي انت بتأكل منه، المائدة اللي بتقعد عليها طعميه. ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. هذا طريق تربوي. هلا بهذا العالم العلوم العصرية المتخصصة بعد عم تحبي حبي، يعني بعد بالبدايات، هذا كلام من 1400 سنة، روحوا جاوبوه شوفوا. يكفي للكفلاء ورعاة اللي ذكرتهم كلهم سوا هذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة الأخرى: الأبناء والبنات. طبعا هون بس تعليقا، لأنه هلأ مسايب أن الكفلاء موجودين بسياسة المؤسسة بمرحلة سابقة، كان كفالة تجي كفالة من شخص لشخص محدد، أنه فلان هو يكفل اليتيم الفلاني من ذكر أو أنثى، وكانوا الإخوة بالمؤسسة عاملين علاقة معينة بين الكافل وبين اليتيم. لقاءات وزيارات وتبادل وسائل ومشاكل. وكان هذا طبعا يعبر عن رغبة عدد كبير من الكفلاء مشان أن نحمل المسؤوليات. نحن دائما نعمل مراجعة، مش بس ندعو الناس لأنه يعملوا مراجعات بكل شيء، بالسياسي وبالعمل الاجتماعي وبالعمل الثقافي وبالمقاومة وبالتنظيم هذا الموضوع نعمل فيه مراجعة قبل سنوات وطلعنا بمحصلة. هذا الموضوع مش مؤسسة لوحدة بتحمل مسؤولية، يعني أنا واحد من الأشخاص اللي كانوا بهذه المراجعة وأصروا على هذا التعديل الذي يقول خلي تكون الكفالة ليتيم بدون اسم، خلي تكون كفالة ليتيم بدون اسم. ما في داعي بده يكفل يتيم وأنا أكفل فلان. أولا لأنه أحيانا عم تجي نتيجة المعروفية والشهرة، بالنهاية بالموضوع الإعلامي مش كتير أحيانا عم بيكون في إنصاف أو قدرة إنصاف، يعني في شيء هو قصور وفي شيء تقصير، فقد تنصب الكفالات على أيتام دون أيتام آخرين، هذا في إجحاف. اثنين، نحن وجدنا حتى من الناحية التربوية والمعنوية والأخلاقية والنفسية أن لا يشعر أي يتيم في مقابل كفيله بأنه كأنه يمن عليه. من يكفل يتيما هو يصنع لدنياه ولآخرته. عندما نرعى هؤلاء الأيتام من أيتام الشهداء وأيتام غير الشهداء، إنما نقوم ببعض الواجب الملقى على عواتقنا. فوجدنا بأن الأليق والأسلم والأحفظ هو أن يتحول البرنامج إلى أن الكفلاء يقول أنا أتكفل يتيما أو يتيمين أو ثلاثة أيتام، ويترك للمؤسسة أن تقوم بعملية توزيع والتصنيف لنضمن العدالة ونحفظ كامل الآثار المعنوية والنفسية والتربوية التي نريد مراعاتها. لذلك أنا أمل من السادة الكفلاء والأخوات الكفيلات جميعا أن يتفهموا إن شاء الله هذه السياسة، وهذا هم أحسن لأنه في نوع من صدقة السر، يعني هذا أقرب إلى الله وإلى الآخرة منه إلى الحسابات الدنيوية والاعتبارات الدنيوية. للأبناء والبنات أقول لهم كلمة مختصرة، أنا كتبت لهم شيء وزعوا عليهم، كتبت خط إيدي طبعا ما في أكتب 220 صفحة، بعتذر منهم. كتبت نص الإخوان بالمؤسسة طبعوا، بس أنا وقعت كل صفحة بصفحتها. والبدي أقول لهم إياه مباشرة، أنتوا ميزتكم عن البقايا أن أنتوا أبناء شهداء بنات شهداء، هذه ميزة مهمة، هذا يرتب عليكم مسؤولية أكبر. على طول بالحسابات الإلهية لما الله بيعطي ميزات بيرتب مسؤوليات، لما بيزداد واحد علم تزداد مسؤوليته، لما بيزداد غنى تزداد مسؤوليته، لما بيزداد سلطة تزداد مسؤوليته، لما بتكبر مكانته بين الناس بتزداد مسؤوليته، وهكذا. كل شيء له ميزة إضافية من الله في مقابله مسؤولية، لأنه هاي الدنيا مركبة هيك، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، وبالتالي في مسؤولية أكبر عليكم لأنه أنتم بتنتسبوا لهذه الشريحة، لهذه الفئة الطاهرة النقية المضحية المعطاءة التي هي في أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، درجات الشهداء. وبالتالي أنتم معنيين أن تحافظوا على شرف الانتساب، والحفاظ على شرف الانتساب ليس فقط بأن لا نرتكب ما يسيء إلى هذا الشرف، بل أن نفعل ما يؤكد وما يعزز هذا الشرف وهذا الانتساب. أهداف آبائكم الشهداء، قضية ورسالة آبائكم الشهداء هي مسؤولية في أعناقكم. الطريق الذي سلكه آبائكم الشهداء، الحفاظ على هذا الطريق هي مسؤوليتكم، وهي مسؤولية عامة. سيدنا ومولانا وأستاذنا سيد شهدائنا السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه ترك لنا الوصية الواضحة، وصيته كانت حفظ المقاومة، وهذه وصية كل الشهداء كما هي وصية سيد شهداء المقاومة. وجميعا نحن معنيون بأن نحفظ هذه الوصية. وبالتالي أغلى وصايا شهدائنا عندنا هي هذه المقاومة التي ستحدث عنها بعد قليل. أنا أقول لكم تعلموا واعملوا وانطلقوا إلى الحياة بروح المحبة والانفتاح والمسؤولية والعمل، وكونوا الجيل الذي يحقق آمال وأهداف آبائكم الشهداء. أن يكون الإنسان يتيما، أن يولد يتيما أو أن يصبح يتيما، هذا لا يمكن أن يشكل عائقا أمام تقدمه وتطوره، بل رقيه في الكثير من الدرجات العالية. ولنا في التاريخ نأخذ مثلين: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولد يتيم الأب، وبعد مدة وجيزة من الزمن أصبح يتيم الأم. يعني فتى يتيم الأبوين، ولكن هذا اليتيم الذي آواه الله وكفله جده أصبح وبات أعظم مخلوق وسيد الأنبياء والرسل والكائنات. السيدة مريم، نأخذ مثل نسائي، السيدة مريم يتيمة وعاشت في كنف أمها وكفلها زكريا وترقت وأصبحت سيدة نساء العالمين. الله تعالى اختارها واصطفاها، واختارها لمقام ولمسؤولية جليلة وعظيمة جدا. فليست أي امرأة تستطيع أو أي سيدة تستطيع أن تكون في المقام الذي يلقى عليها كلمة الله لتكون والدة للسيد المسيح عليه السلام. وفي فهمنا الديني الإسلامي وكما تثبت العلوم المعاصرة، المرأة أو الأم ليست مجرد وعاء. الأم هي المصنع الحقيقي الذي يصنع الله سبحانه وتعالى فيه هذا الطفل جسدا وروحا وجينات وأخلاق، كل شيء. إذن من هؤلاء الشخصيات العظيمة في التاريخ، في الواقع المعاصر الإمام الخميني، ومن عجيب التقديرات أن يولد يتيما أيضا بعد أن يقتل أبوه ويمضي شهيدا، ثم تتوفى والدته بعد سنوات قليلة فيرعاه أخوه الأكبر، ومن هذا اليتيم يخرج أعظم شخصية وصانع أعظم ثورة في القرن العشرين. إذن اليتم هو ليس عائقا، ليس مشكلة أمام إرادة الإنسان وعزم الإنسان وإيمان الإنسان. آباؤكم الشهداء، أقول للشباب والشابات، أقول لعائلات الشهداء، لآباء الشهداء، أمهات الشهداء، زوجات الشهداء، هؤلاء الشهداء وخلال 30 عاما هم من أهم رموز وعناوين هذا الوطن، ومن أهم رموز وعناوين هذه الأمة. هم صناع نصرها وصناع تاريخها، وهم الذين حفظوا وجودها وحفظوا كرامتها. هؤلاء الشهداء، أريد اليوم من خلال هذا الحفل أن أقول لكم ولكل من يسمع، هؤلاء الشهداء كانوا أغلى ما عندنا. يعني نحن حركة مقاومة قدمت أغلى ما عندها، أغلى ما عندها من آباء، من أبناء، من أحبة، من أعزة، من إخوة، من نساء، من أطفال. كل واحد منا الآن عندما من عوائل الشهداء، ومن على صلة عاطفية بعوائل الشهداء وعلى صلة جهادية بعوائل الشهداء، عندما يتطلع إلى نفسه يقول نحن في هذه المسيرة قدمنا أغلى ما عندنا. كلنا هلا يمكن هون نتفاوت نتيجة طبيعة العلاقة. مثلا أنا بتقلي أنه بهاي المسيرة أغلى ما عندك وفقدته في طريق الشهادة والجهاد في سبيل الله، بقول لك أستاذي سيد عباس المسلم. إخوة كثر، رفاق كثر، وأغلى هؤلاء الإخوة الحاج عماد مغنية. كلنا يشعر بهذا المعنى، يدرك يحسه. وبالتالي المقاومة بالنسبة إلينا هي ليست فقط مشروع فكري أو ثقافي أو جهادي أو سياسي، هذه المقاومة، هذا الإنجاز هو مجبول بدمائنا، بعرقنا، بدموع عيوننا، بآهاتنا، بسهرنا، بتعبنا، بتضحياتنا. ومن هنا أقول لكل العالم إن المقاومة التي قدمنا في طريقها ومن أجل أهدافها أغلى ما عندنا، هذه المقاومة هي أغلى ما عندنا، ولن نسمح لا لصغير ولا لكبير في هذا العالم أن يمس شيئا من كرامتها. هؤلاء الشهداء في يوم تكريم أبنائهم يوجهون نداء إلى الشعب اللبناني وإلى الشعوب العربية والإسلامية، لا ليتفضلوا على الناس بل ليذكروهم بنعمة الله وليقولوا لهم اذكروا ماذا قدمت دماؤنا لهذا الوطن ولهذه الأرض ولهذا الشعب ولهذه الأمة، ثم تصرفوا وتحملوا مسؤولياتكم. هذه رسالة الشهداء اليوم. هؤلاء الشهداء هم جوهر المقاومة وروحها الصافية وإرادتها الصلبة وعطاؤها الذي لا ينضب وقلبها الذي لا يتعب وأملها المتوهج ونصرها الساطع. وبدمائهم أسقطت كل المشاريع الكبرى خلال 30 عاما التي كانت تهدد لبنان وفلسطين والمنطقة بأكملها. من 82 وما بدي أعيد، لطالما حكينا بالمناسبات المختلفة، كلكم بتعرفوا شو كان المشروع ب 82 على مستوى لبنان والمنطقة، وأسقطته المقاومة. وبال2000 المقاومة أجهزت على أهم مشروع في المنطقة وهو مشروع إسرائيل الكبرى، ودقت المسمار الأخير في نعش مشروع إسرائيل الكبرى عندما فرضت عليه أن يخرج من أرضنا اللبنانية بلا قيد وبلا شرط. وفي 2006 مشروع الشرق الأوسط الجديد والكبير، المشروع الأمريكي الذي أنفق من أجله مليارات الدولارات وسخرت من أجله أعظم ماكينات سياسية وإعلامية في التاريخ البشري. ما بحكي عن لبنان، بحكي عن كل منطقة. وشنت من أجله حروب في المنطقة على أفغانستان والعراق، وهددت دول في المنطقة بالحرب كإيران وسوريا، وتقاطع فيه قوى دولية وإقليمية ومحلية. المقاومة هي التي أسقطت هذا المشروع في 2006 بهذه الدماء الزكية، بهذه الدماء الطاهرة، بهؤلاء الشباب 18 سنة و 19 سنة و 20 سنة و 25 سنة ومعهم الجرحى، معهم الشهداء، معهم الأسرى، معهم مجاهدون، معهم هذا الجمهور الشريف والكريم والمضحي والصابر. وبالتالي استطاعت هذه المقاومة من خلال أولا تضحياتها
تضحياتها وصدقها وعطائها وجودها الذي لا حدود له، واحد، ومن خلال انتصاراتها وإنجازاتها أيضا أن تحجز لنفسها مكانا متقدما في العالم، في لبنان، في المنطقة، وفي العالم، مكانة معنوية، مكانة نفسية تعبر عن مستوى الاحترام والتقدير والقبول، بالتحديد مقاومة حزب الله استطاعت أن تحجز هذه المكانة وتخترق كل الحواجز، فهي المقاومة الإسلامية التي يحترمها المسيحي، وهي المقاومة التي في أغلب قاعدتها وأرضيتها شيعية التي يحترمها العالم السني، وهي اللبنانية التي يحترمها بقية العرب، وهي العربية التي يحترمها كل المسلمين من غير العرب، وهي المقاومة التي ينظر إليها كل مظلوم ومضطهد في شعوب العالم الثالث وعلى امتداد العالم على أنها تمثل القدوة والنموذج والأمل. هذه المكانة لم تحصل عليها مقاومتكم بالمجان، ولا بالدعاية، ولا بالخطابات، ولا بالإعلام، ولا بالمزايدات، ولا بالشعارات، وإنما بالدماء والتضحيات والدموع والصبر والإنجازات والانتصارات الكبرى. واستطاعت أن تحجز لنفسها وللبنان مكانا متقدما في المعادلة الإقليمية، وهذا ليس له سابقة. لبنان دائما هو المتلقي، مش هيك؟ أصحاب نظرية حروب الآخرين على أرضنا، يعني لبنان متلقي، لبنان متلقي، لبنان القابل وليس الفاعل. يعني إذا أن القابل يعني منكون عم نحترم، عم نستخدم مصطلحات محترمة، هو القابل وليس الفاعل. المقاومة هذه معلشي طبعا المقاومة التي لا تعني حزب الله فقط، تعني كل مقاومين وتعني كل من ساندها. هذه المقاومة هي الوحيدة في تاريخ لبنان، وبدي ادعي بتاريخ لبنان لأنه صار لي كم شهر قاعد بقرأ بتاريخ لبنان. هذه المقاومة هي المرة الأولى في تاريخ لبنان التي تجعل لبنان في قلب المعادلة الإقليمية، تجعله فاعلا وحاضرا ومؤثرا، وليس قابلا ومتلقيا ومفعولا به. هذا لم يحصل لا بنظريات قوة لبنان في ضعفه، ولا نتيجة الارتماء في مشاريع الآخرين، ولا نتيجة الاستقواء بالآخرين. هناك فارق أيها الإخوة والأخوات بين الاستقواء بالآخرين وبين أن تأخذ عونا ومددا من الآخرين. سوريا ساعدت المقاومة في لبنان، إيران ساعدت المقاومة في لبنان، كثيرون من الشرفاء ساعدوا المقاومة في لبنان، ولكن المقاومة في لبنان هي التي قاتلت. أنتم الذين قاتلتم، وأنتم الذين صبرتم، وأنتم الذين صنعتم الإنجاز، ولذلك المقاومة أعطت للبنان هذا الموقع. للأسف الشديد أن أعداء لبنان يدركون قيمة ما لدى لبنان أكثر من بعض اللبنانيين، ولذلك هم يتآمرون ويخططون لينتزعوا هذا الشيء الذي يملكه لبنان، هذا الشيء الذي يجعله عصيا على كل الزلازل والأعاصير التي جاءت إلى المنطقة ويمكن أن تأتي إلى المنطقة، هذا الشيء الذي يجعله حاضرا في المعادلة الإقليمية، هذا الشيء الذي يجعله محتوما أمام العالم كله. مش إذا في حدا بالعالم عم يجي على لبنان، إذا في حدا بالعالم عم يستقبلكم خارج لبنان، لأن في لبنان مقاومة، ولأن في لبنان شعب مقاوم، ولأن في لبنان إرادة مقاومة. وبرجع بأكد، لا أقصد بالمقاومة حزب محدد، وإنما كل هذا الحضور وكل هذا الجمهور وكل هذا الشعب وكل هذه الإرادة. هم يعرفون جيدا قيمة هذا الشيء الذي تملكونه. قد يساومونكم على الغاز في البحر ويقبلوا معكم تسوي، وقد يساومونكم على النفط بالبحر، ولكن لن يساوموكم على المقاومة، لن يساوموكم على أن تكونوا أقوياء، أصحاب إرادة، أصحاب شموخ، أصحاب رؤوس مرتفعة في مواجهة العدو، في مواجهة العدو وفي مواجهة من يصنف نفسه في معسكر العدو. أما أمام الأهل والأحبة أنتم المتواضعون وأنتم المتنازلون وأنتم الحريصون وأنتم المحبون. هم يعرفون ما لديكم ولذلك يريدون أن ينتزعوه منكم. حاولوا حرب تموز، إن شاء الله نحكي بالاحتفال على بالمناسبة، بخلينا نشغل شوية إعلاميات. يعني نحن كنا ناويين نعمل احتفال بثلاثين تموز، لأنه نحن بنعمله عادة ب14 آب، يعني هو بين هلالين، لكن 14 آب جاي شهر رمضان، نحن ما بدنا نزاحم الناس، ففتشنا أنه 30 تموز يعني بين تموز وآب، بنحفظ لتموز اسمه ومنطل منه على آب. لكن نزولا عند رغبة شاكي حجب حسان، نزولا عند رغبة فخامة رئيس الجمهورية باعتبار الجمعة في يبدو ضيوف كبار قد يأتون إلى هذا البلد ونحن بلد مضياف، وفخامة الرئيس عنده برنامج للضيوف الكبار وبده اهتمام إعلامي فيه، رضينا بأن نؤجل الاحتفال إلى بظن الثلاثة. شو بيطلع؟ ثلاثة آب، ثلاثة، مهم يوم الثلاثة، هلا ثلاثة أربعة الله أعلم، فيوم الثلاثة يعني بدل يوم الجمعة بيصير يوم الثلاثة إن شاء الله. هذاك اليوم نحكي أكثر. لكن في تلك الحرب، في تلك الحرب كانوا يريدون سحق المقاومة، مو نزع سلاح المقاومة، مو طرد المقاومة من جنوب الليطاني، مو وقف أو أخذ إمكانية صواريخ من المقاومة، لا، والكل بيعرفوا، كل بيعرفوا الصغار والكبار. طبعا هذا بلد بضحك انه في شغلة بيكون الكل بيعرفوها والكل بيحكوها بمجالسهم والكل بيبلغوا فيها والكل بيبنوا عليها سيناريوهات، وبس تجي تحكي فيها بلك مين قال لك ماشي منه مش صحيح. الكل كان يعرف ان هدف حرب تموز كان سحق المقاومة، لكن عاجزوا، عاجزوا عن سحق المقاومة. جاءوا في حرب تموز ليسحقوا المقاومة، فسحقت جبروتهم وسحقت مشروعهم. طيب بعدها واضح المشروع، تشويه صورة المقاومة. حزب الله شو مشكلتهم معه؟ شو مشكلتهم مع حزب الله؟ انه حزب سياسي؟ لا، يعني مقبولين وحزب سياسي وبيلتقوا معانا الاوروبيين والاسيويين والافارقة والعرب، في ناس ما في لقاءات بينه وبينهم لانه نحن ما بدنا نقعد معهم، مش لانه هني ما بدون. حتى الامريكان يا ما سعوا انه يقعدوا معانا ونحن ما قعدنا معهم. يعني هلا في ناس من محللين سياسيين دغري بيطلع معه انه قال في نقاش بامريكا وبده يفتحوا على الحزب، لا ما يعذبوش حالهم، ما هن سعوا بال2000 يفتحوا ونحن قفلنا. قفلنا لانه برأينا امريكا هي اسرائيل، هي دعمة إسرائيل ومتبنية إسرائيل وحامية إسرائيل ومسلحة إسرائيل وموظفة إسرائيل. واللي عمل الحرب بتموز هي أمريكا. إسرائيل نفذت. بكل أحوال مقبولين نحن حزب سياسي، شو المشكلة؟ وأن نواب بالمجلس ومقبولين، وأن وزراء بالحكومة ومقبولين بالحياة السياسية وموجودين بالحوار الوطني. لا تكون يعني مشكلة العالم مش مشكلة أنه حزب الله حزب سياسي، بل بالعكس حتى الأمريكان راغبتهم أنه حزب الله يصير حزب سياسي بالكامل، هذا موجود بالأدبيات. مشكلتهم حزب الله حركة إسلامية؟ لا، ياما في حركات إسلامية بعضهم هلا عنده علاقات وصداقات وبزيادة هلا. طيب مشكلة وين؟ المشكلة مع حزب الله أنه مقاومة. المشكلة مع حزب الله ومن هو على شاكلة حزب الله أنه يرفض أن يكون وطنه لبنان ضعيفا، أنه يرفض أن تكون حمايته لوطنه مستعارة، أنه يرفض أن يأتي أحد في هذا العالم ليفرض عليه شروطا مذلة. هاي مشكلتهم مع حزب الله، أنه يرفض هذه التسوية الأمريكية الإسرائيلية التي تريد أن تصادر الأرض وتحرم شعبا بكامله ملايين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وإلى بيوتهم وإلى حقولهم وأن يعيشوا بكرامة. هذه المشكلة مع حزب الله. والمشكلة مش قبل التسوية، أنا من الله بلكم ما هاي ما بتتسوى، هاي ما بتتسوى. لذلك الحرب على هذه المقاومة بأشكالها المختلفة ستستمر. كلياتنا سمعنا، لا نحن عم نخترع ولا شيء. هو فيلتمان بعضمة لسانه ومضطر كان يحكي لأنه في كونغرس بحاسب بده يقول له تعال شوف هول مئات ملايين الدولارات اللي صرفتهم بلبنان وين صرفتهم؟ شو النتيجة اللي طلعتوا فيها؟ يعني الآن الأمريكان مش مسلمين أنه مشروعهم بلبنان فشل؟ فشل. وفي لذة يعني واحد يعترف بعده بالإسرائيلي وبالأمريكان، محل ما بيخسروا بيخسروا بيقول لك خسرنا، ومحل ما بيفشلوا بيقول لك فشلنا. طبعا نحن عنا بلبنان وبالعالم العربي ما حدا بيخسر ولا حدا بيفشل ولا حدا بينهزم، كله منصور. هاي نقطة إيجابية بعدين. يعني مثلا حرب تموز إسرائيل مجمعة على أنها هزمت وأنها فشلت وأنها خاب أملها، مجمعة بقدها وقديدها، سياسيها وعسكريها وشعبها وأحزابها وإعلامها وحكومتها وكنيستها وصحفها ورجال دينها، كلهم مجمعين. بس بالعالم العربي لا، كيف بدنا نسلم انه في مقاومه بلبنان هزمت اسرائيل؟ ما هذا مثل ما هو محرج لاسرائيل هو محرج لبعض العرب. الاسرائيليين قبلوا يتحملوا الاحراج ويعملوا مراجعه، بس بعض العرب مش جاهزين يتحملوا الاحراج ويعملوا مراجعه، فلجأوا الى العنوان الجديد اللي هو تشويه الصور. وفيلتمان هو قال نحن دفعنا 500 مليون دولار لنشوه صورة الحزب، لكن شو كانت النتيجة؟ هلا أنا بدي جاوب، لأن هذا حكي بدنا نبني عليه لقدام، نبني عليه لأنه ليش مش خايفين؟ لأنه نحن مش خايفين لا على حالنا ولا على صورتنا، نحن خايفين على البلد أو على كل المناخات التي يريد البعض أن يوجدها في هذا البلد. النتيجة شو كانت؟ فشل. طبعا هاي مش أول مرة، من 82 إذا بترجعوا للتاريخ وبتشوفوا شو اللي كان عم ينكتب بأمريكا بأوروبا بالعالم حتى بالعالم العربي. نحن مش 4 سنين عم ننجلد بالعالم، نحن من لما خلقنا عم ننجلد، من 82 مننجلد ويساء إلى صورتنا وإلى سمعتنا وإلى كرامتنا. لكن طبعا وقتها ما كان عندنا إمكانات ندافع عن حالنا، لا عندنا تلفزيون لا عندنا إذاعة لا في إنترنت، حتى فضائيات عربية وقتها ما كان بعد فيه، ومستوى السيطرة على وسائل الإعلام كان ما مركزي وشديد، لكن الآن ظروف اختلفت. أنفقت مش 500 مليون دولار على 28 سنة، أنفقت مئات ملايين دولارات لتشويه صورة هذه المقاومة والمقاوم في فلسطين. ولكنهم نتيجة شو؟ ما في داعي طول أكثر من هيك لأقول النتيجة. فيكم تروحوا هلا يجوا الأمريكان وعملوا كل استطلاعات رأي بالعالم العربي والإسلامي، دائما المقاومة هي الأول، رموز المقاومة في المنطقة هي الرموز الأولى، الرؤساء المقاومون في المنطقة هم في الصفوف الأولى. هذا مزاج المنطقة، هذا مناخ شعوبنا وأمتنا. إذن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وأنفقوا من أجل هذا الإطفاء مئات ملايين دولارات، مليارات الدولارات، وما زالوا ينفقون. لكن دائما كانت تأتي النتائج عكسية. اليوم يريدون أن يدخلوا من باب جديد، وهذا الذي دعانا إلى إثارة هذا الموضوع خلال الأيام القليلة الماضية. يريدون أن يدخلوا من خلال المدعي العام والمحكمة الدولية ليستغلوا قضية شريفة وإنسانية وعاطفية ومجمع عليها لبنانيا وعربيا وإسلاميا وعالميا، هي قضية الرئيس الشهيد وفي الحريري. قيل الكثير، وأنا لست في مقام أن أرد على أحد، وإنما في مقام استكمال ما كنت أنوي أن أقوله منذ البداية. يعني أنا من أول يوم أنا مقسم حالي، يوم الجريح والمؤتمر الصحفي ويوم تكريم أبناء الشهداء ويوم احتفال حرب تموز وختام الجولة مؤتمر صحفي قبل بداية شهر رمضان. يعني انتروا قبل 11 آب أنا مقسم اللي بدي أحكيهم بهذا الملف وهذا الموضوع كله مقسم، لأنه كل دفعة وحدة ما بيحملون البلد، لأنه أنا حريص على هذا البلد، حزب الله حريص على هذا البلد. خلنا نحكي جرعات دفعات، لأنه نحن بدنا نوصل لهدف هو حماية البلد وحماية المقاومة، ما حدا عنده أي هدف آخر. كلنا في لبنان يريد معرفة الحقيقة في اغتيال رئيس الشهيد وفي الحريري. هذا موضوع غير طائفي، غير حزبي، غير مناطقي، هذا عليه إجماع وطني، وبالتالي تكراره كلنا نؤيد هذا التكرار. كلنا في لبنان نجمع، هذه ليست مسألة عائلية. وأنا أقول لم يطلب أحد من عائلة رئيس الشهيد وفي الحريري، يعني لا من زوجته الفاضلة ولا من أبنائه وبناته الكرام، أنه هذه الحقيقة خلص تركوها وتجاهلوها وملف نسو أبدا. هم لن يفعلوا ذلك، ولم يطلب منهم أحد ذلك، ولن يطلب منهم أحد ذلك. وقضية رئيس الشهيد وفي الحريري هي لم تعد قضية عائلة لتتنازل عنها أو لا تتنازل عنها، وإنما هي قضية وطن وشعب. وأنا حكيت بالمؤتمر الصحفي أن تداعيات هذا الاغتيال كليتنا بلبنان وبالمنطقة دفعنا ثمن، تداعيات هذا نتائج هذا الاغتيال كليتنا دفعنا ثمن بنسب متفاوتة. كلنا يريد معرفة الحقيقة أولا، وكلنا يريد إجراء العدالة. عندما نعرف الحقيقة أنا من الله بالكم نحن نطالب بإجراء العدالة وليس بالعفو. هذه مش مزايدة، لأن نحن عندنا رؤية حول ما حصل وما يمكن أن يحصل. على هذا يجب أن يتعاون اللبنانيون جميعا وأن يتكاتفوا. وأصل الجدل اللي صار في لبنان في موضوع المحكمة الدولية وقبل في موضوع لجنة التحقيق الدولية منشأ من هون، منشأ من البداية. هل لجنة التحقيق الدولية يؤلفها الأمريكيون والحكومة البريطانية، الله احتراما لضيفنا ما نقول والبريطانيون والحكومة البريطانية والدول الفلانية والفلانية والفلانية، ويكون ضباط التحقيق فيها ضباط يؤتى بهم من أجهزة مخابرات على صلة وثيقة بالموساد الإسرائيلي، ونأتمن لجنة تحقيق على قضية بهذا المستوى. هذا كان موضع سؤال وتساؤل من عنا بالبداية، ماذا بحق الغاية ولا ما بحق الغاية؟ المسار اللي أخذته لجنة التحقيق من البداية، هل هو مسار يوصل إلى الحقيقة وبالتالي يؤدي إلى العدالة؟ لأنه في مرحلتين يا إخواننا، العدالة مبنية على معرفة الحقيقة، أي شيء مبني على غير الحقيقة هو ظلم، هو عدوان، هو اغتيال. هذا هو الاغتيال الثاني لرئيس الشهيد رفيق الحريري، لأنه يضيع القتلة ويعاقب المظلومين. وبالتالي المرحلة المهمة والأساسية هي مرحلة معرفة الحقيقة. هل سلوك وأداء لجنة التحقيق الدولية قبل تشكيل المحكمة وتحولها إلى مدعي عام هو سلوك كان يؤدي إلى معرفة حقيقة؟ لا لا، وعندي أدلة وشواهد وحنحكي إن شاء الله. ولم تكن هذه اللجنة مؤهلة لأن تصل الحقيقة. الذي يوصل إلى الحقيقة كما كنا نقول دائما هو تحقيق نزيه، تقني، شفاف، علمي. تحقيق النزيه والتقني والعلمي والشفاف شو بيعمل؟ كل الدنيا هيك، الأمن والقضاء كله بيشتغل هيك، بيحط الفرضيات كلها. مين ممكن يكون قتل رئيس الشهيد رفيق الحريري؟ من يملك الدافع؟ منحطهم. من يملك المصلحة؟ منحطهم. من يملك القدرة؟ منحطهم. من يملك الدافع والمصلحة والقدرة كمان منعمل لهم لائحة. إذا عندنا مجموعة فرضيات روحوا نشتغل عليها. لجنة التحقيق ولا يوم اشتغلت هيك. أقول هذا لكل من أحترم وأصدق أنه يطالب بمعرفة الحقيقة. لجنة التحقيق ولا يوم اشتغلت هيك، ولا يوم. من أول الطريق راحت على فرضية واحدة. بالتحقيق بتحط فرضيات وبتحقق. اللي عملوه ركبوا اتهام وحكم راحوا يفتشوا له على أدلة. ما حدا بيشتغل بهالطريقة. وهذا اللي بعده قائم ومستمر إلى الآن. إذا لم يتم الوصول إلى الحقيقة لم تكن هناك عدالة، سيكون هناك ظلم. نحن نطالب بالعدالة. العدالة هي أن يعاقب قتلة رئيس رفيق الحريري، أما أن يعاقب من لم يقتله فهذا قمة الظلم. وهون الجدال وهون النقاش. بدكم نعرف الحقيقة؟ طيب على طول كنا نقول نحن جاهزين تعاون، لكن هل سلوك بعض القوى السياسية في لبنان، هل سلوك لجنة التحقيق الدولية، هل سلوك المدعي العام الحالي، هل سلوك المحكمة هو سلوك من يريد معرفة الحقيقة؟ عندي شاهدين، ما بدي احكي كل شيء الليلة زي كل دفعات. الشاهد الأول شهود الزور، والشاهد الثاني من صنعهم. طيب اتفضل يا مدعي عام جيب شهود الزور وحاكمهم وحاسبهم لأنه ضللوا التحقيق. أولا ما في نقاش بالبلد أنه الشهود كانوا شهود زور، ما انتهت أنه في حدا بعد بناقش فيها، ما حدا بناقش فيها. شهود الزور اللي نحن بنعرفهم يعني متداول اسمهم أربعة، واللي بعده مخبى وما اعترف وما حكي وعم بيكمل اللعبة هو محمد زهير الصديق. هوديك الثلاثة لا طلعوا حكوا وسجلوا، هلا بمعزل هن وين؟ طيب تفضل استدعي شهود الزور حا معاهم، ما بده، قال مش اختصاص المحكمة. مش اختصاص التحقيق. أليس من اختصاص التحقيق معرفة الحقيقة؟ أليس من اختصاص التحقيق أن يشوف مين ضل للتحقيق؟ أليس من طرق معرفة الحقيقة أن نبحث عمن ركب شهود الزور لنعرف هل له صلة بالقتل أو لا؟ كل الدنيا بتشتغل هيك إلا لجنة التحقيق ما بتشتغل هيك. لا لا مش اختصاصنا مش شغلنا. فضل يا قضاء لبناني مش اختصاصي مش شغلي. فضلوا يا أجهزة أمنية لبنانية مش اختصاصي ومش شغلي. شهود زور ضللوا التحقيق 4 سنين وانبنى عليه من بنى الحكينا بالمؤتمر الصحفي مش اختصاص حدا لا يسألهم ولا يحقق معهم ولا يعاقبهم ولا يحاسبهم. هاي عدالة؟ هل من يسعى إلى العدالة بيعمل هيك؟ هل من يطلب معرفة الحقيقة بيعمل هيك؟ طيب خلصنا شهود الزور حطهم على جنب. ما كلنا بنعرف انه في ناس هو شهود الزور يعني هني من حالهم اجوا شهدوا؟ لا، 3 بالحد الأدنى غير زور الصديق حكوا مؤتمرات صحفية وعندهم تسجيلات وبيقولوا فلان جابنا، فلان أعطانا فلوس، فلان أخذنا على الشقة الفلانية، فلان قالنا شو بتحكوا. وهؤلاء كلهم لبنانيون، كلهم لبنانيين، وشارك في فبركة الشهود وتعليم الشهود بعض ضباط لجنة التحقيق الدولية من الأجانب باعترافات هؤلاء الأشخاص نفسهم. طيب ما بحق لللبنانيين والشعب اللبناني ومحبي رئيس الشهيد رفيق الحريري يقولوا طيب يا أخوان أخي يجيبوا هول فبركوا لشهود الزور ليضللوا التحقيق بس لنعرف ليش عملوا هيك؟ ليش ضيعوا التحقيق 4 سنين؟ ليه؟ من النهول؟ قولوا له شوفوهن حاسبوهن عاقبوهن. ما بكم تحاسبوهن عاقبوهن؟ بالحد الأدنى اطردوهم من صفوفكم. بالوقت اللي أحد شهود الزور ما زال يعيش على أموالكم وعلى مساعداتكم وفي حمايتكم، بالوقت كل اللي فبركوا شهود الزور ما زالوا في موضع الرعاية والاهتمام والتبني. هكذا يمكن الوصول إلى معرفة الحقيقة؟ هلا البعض بكره حيطلع يقول السيد عامل خطاب متوتر وعم بيوتر البلد. إذا واحد بيقول حقيقة بيتوتر البلد ليش؟ اللي عنده منطق يناقشني بهذا السؤال يتفضل. هول الشهود اجوا من السماء والله في مين صنعهم؟ مين صنعهم؟ خلونا نحقق معهم، خلونا نسأله بأي خلفية صنعهم؟ يمكن يطلع معانا شيء. ألا يساعد هذا في معرفة الحقيقة؟ افعلوا ذلك. لماذا لا تفعلون ذلك؟ أنا عم بطرح أسئلة مش طالب عليها أجوبة لأنه أنا بعرف أجوبتها. أنا عم بطرح أسئلة بس للناس يتساءلوا. ولما عم بطلب شيء ما عم بطلبه ليتحقق وإنما لإقامة الحجة. بتكون وضوح أكثر من هيك؟ أنا بطلب. هلأ في نقاش بالبلد اليوم دولة الرئيس سليم الحص اللي كلياتنا نحترمه والذي أسيء إليه كثيرا في من أسيء إليه بقول 4-5 سنين. اليوم كان عنده نداء، هلا عنده توصيف للتوزيع لمسؤوليات توتر مع شيء كل واحد. أنا بحترم أي شيء بيقوله رئيس الحص، قد اتفق معه على التوصيف أو ما اتفق، لكن الفكرة صحيحة أنا بأيدها، حزب الله بأيدها. طبيعي لما بيكون مقاومة سيعتدى عليها وسيفتح من خلالها باب الاعتداء على لبنان، أنه في مجلس وزراء يتحمل مسؤوليته. هو طرح هيك رئيس الحص أو هيئة الحوار الوطني، أنا بأيد. أنا ما دعيت للقاء، بس رئيس الحص يدعو اللقاء أنا بقول جيد نحن نتجاوب. إذا دعي إلى مجلس وزراء لناقش الموضوع نحن متجاوبين. إذا دعي لهيئة حوار وطني لمناقشة هذا الموضوع نحن متجاوبين. متجاوبين ليه؟ لأن نحن حريصين على البلد، حريصين على المقاومة. عم نقول يا عالم في مؤامرة كبيرة على البلد وعلى المقاومة، تفضلنا نحكي. مش لنفتش على مخرج، لا، أنا قلت بالمؤتمر الصحفي وبعيد بقول أي حدا بهاي الدنيا إذا بده يقعد معانا يناقشنا عقاعدة حدا من عنا متهم ومن نفتش على مخرج، ما بقعد مع حدا. إذا حدا بده يقعد معانا على قاعدة في حدا من عنا متهم ومن نعمل تسوية، ما بنقعد مع حدا على قاعدة إيه في شيء عم يعاد. تعال نشوف كيف نواجهه كلنا سوا، كيف نتصرف معه كلنا سوا على مباني حق وعدل وقانون ومسؤولية ومصلحة عامة وحرص. نحن جاهزين، نحن جاهزين، نحن أكثر جهة حريصة على هذا البلد أن يكون في حكومة وحدة وطنية واستقرار وأمن و ولذلك إذا صار في اجتماع من هذا النوع بالحكومة نحن منوصي وزرائنا، وإذا بهاية الحوار هذا الحجب وحسن موجود ومنوصي أنه طيب خي تعو بتكون تعاون. من شروط الجدية شكله لجنة لبنانية، خي شو بتدب بالماء وبالتحقيق الدولي وبالمحكمة الدولية، حطونا على جنب، نحن لبنانيين، مش نحن الجهة عم يتركب لنا تهمة، نحن جهة عم يتركب لنا تهمة، مش لثلاث أفراد من الحزب، نحن جهة عم يتركب لنا تهمة. واللي عم بيقوله الإعلام الإسرائيلي مظبوط، متقاطع مع معلوماتنا، ومعلومات الإسرائيلية من قلب التحقيق ومن قلب مكتب بالمار ومن قلب المحكمة الدولية، ونفس المعلومات الإسرائيلية الحكوها بوسائل الإعلام قبل كم يوم حكيوها مسؤولين أمنيين بلبنان، أنه القرار الظني الأول 3، الثاني بعد مدة 5، الثالث 20، الرابع 50. يعني نحن عمين عم نلعب، عمين عم نضحك. مسائب بالزمانات طلعت كونداليزا رئيس أم الإسرائيلية سكتوا، عم تخربوا على علينا بلبنان، يبدو هلأ ما حدا عم بيمون على حدا يعني، فأنا عم يحكوا معلوماتهم الإسرائيليين، مش أنه أنا عم بتمنى المعلومات، بس كتير من اللي حكوا متقاطع مع معلوماتنا. نحن معلومات، نحن ما عندنا تحليل ولا حكي جرايد وصحف، وبيجي يوم تظهر فيه كل هذه الحقائق. طيب نحن شو حنوصي؟ تعملوا لجنة لبنانية، يا لجنة برلمانية، يا لجنة قضائية، يا لجنة وزارية، يا لجنة أمنية، يا لجنة مخلطة، تجيب هو الشهود الثلاثة زائد الصديق، تروح لعنده وين مكان، وهن بيعرفوا وين، لأنه هن دافعين النقليات تبعه ومعاشه وبيته ومأمنين له الحماية، بيقدروا يصلوا له يعني، وبيقعدوا معاهم يسألوني خي انتو مين فمين قالكم، مين دلكم، مين علمكم، مين فبركم، مين كان ياخد يبعتكم على التحقيق وبس ترجع ويسمع منكم شو صار ويزودكم بالمعلومات الجديدة اللي لازم تحكوها. بس حبل الكذب قصير، اذا عن جد بدنا نعمل بداية جدية، هاي بداية جدية. تفضل، هذا مو شرط، انا ما عم بحكي شروط، لنتعاون بالبلد نحمي البلد والمقاومة عندنا شروط، بس عنا طروحات، عنا أفكار. اللي بده يثبت أنه هو حريص على معرفة الحقيقة ليحقق العدالة لازم يبلش من هون، لازم لما يتطلع بوجوه السياسيين والإعلاميين والأمنيين والقضائيين الشركة بفبركة شهود الزور، ما يتحمل يتطلع بوجوههم. وهي البداية الطبيعية، هي البداية الطبيعية. نحن حريصون على هذا البلد، منفتحون على كل ما يحمي هذا البلد ويحمي هذه المقاومة ويحفظ وحدته وأمنه واستقراره. نحن مع كل لبنانيين نريد معرفة الحقيقة، نحن مع كل لبنانيين نريد إقامة العدالة، ولكن نحن أيضا لن نسمح بتشويه مقاومة هي أغلى ما عندنا، والذي صنعها من أجل أن تصنع قدمنا أغلى ما عندنا. هذه هي أمانة الشهداء، هذه هي وصية الشهداء، نحن وأنتم إن شاء الله.